آيات من سورة الطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن المطلقات: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي أسكنوهن النسوة المطلقات زمن العدة من حيث سكنتم على قدر سعتكم وعلى قدر يساركم. بلا ريب أن قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم هذا في المطلقات الرجعيات، أما المطلقة قبل المسيس أعني قبل الدخول بها فلا سكن لها لأنها ليس لها عدة. كذلك على الأرجح في المطلقات ثلاث تطليقات: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، المطلقة آخر ثلاث تطليقات لا نفقة لها ولا سكنة. وإن كان هناك خلاف في الصدر الأول في شأنها وامتد هذا الخلاف شيئا ما، فلكن الحجة دائما قول ربنا وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. فورد في هذه المسألة أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات وهو باليمن، فأرسل وكيله إليها بشيء من الشعير كنفقة فسخطته، ولما سخطته قال زوجها لها: ليس لنا عندك نفقة ولا سكنة، ليس لك عندنا نفقة ولا سكنة. فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأفاد النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا نفقة لها ولا سكنة. وبهذا أخذ جمهور العلماء إلى أن المطلقة آخر ثلاث تطليقات لا نفقة لها ولا سكنة، لا تسكن في المنزل ولا نفقة لها، فهذا شأن المطلقة الثلاثة. خالف في ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: لها النفقة والسكنة. واستدل بآيتين: الآية الأولى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، والآية الثانية لينفق ذو سعة من سعته. وقال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت. فكان هذا مذهبا لعمر أن المطلقة ثلاثا لها النفقة ولها السكنة للآيات التي سمعتم. فريق من العلماء توسط بين القولين، بين قول الجمهور القائلين بأنها ليس لها نفقة ولا سكنة بناء على الحديث، فقال: لها السكنة وليست لها النفقة، لها السكنة وليست لها النفقة، قوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. جاب الجمهور أن السكنة إنما هي للزوجة الرجعية التي تعتد، فهي لم تزل زوجة المطلقة الرجعية، لم تزل زوجة ما دامت في عدتها، إذا مات زوجها ورثته، وإذا ماتت ورثها زوجها. فهذا ملخص القول في الباب. يرى الجمهور أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة إلا إذا تبرع الزوج من تلقاء نفسه، ورأي عمر لها النفقة والسكنة، ويرى فريق التوسط وينقل عن الشافعية أن لها السكنة فقط. حديث رسول الله وقوله فوق كل قول عليه الصلاة والسلام، ولا يتصور أن عمر يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عمر تشكك في
رواية المرأة، رواية المرأة بقوله لا ندري أسيت أم ذكرت. قال تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم على قدر ساعتكم، الوجد الساعة، ولا تضرهن لتضيقوا عليهن، يعني لا تسكنها في مكان ضيق حتى تكره نفسها وتكره المكان وتقول أنا ذاهبة، بل مطلقة رجعية تسكن في مكان لائق بها. الأصل أنها تسكن في بيت الزوجية، أنها تسكن في بيت الزوجية، قوله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، لكن لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. ومن العلماء من قال هذا أيضا يلتحق بالحاضنات، أنت طلقت امرأة ولها أولاد، فأنت ملزم بالإنفاق على أولادك وعليها بالتبع لأنها حاضنة، ولا ليس لها أصالة هي شيء، إنما هي ستكون حاضنة تنفق تهيئ لها ولأولادها مكانا لحضانتها، كذا قال بعضهم. نعم. المرضع والحامل. نعم. لا تضرهن لتضيقوا عليهن، يعني حين الرجل يمشي في خطى للإضرار بالمرأة وللتضييق عليها حتى تكره مكانها وتكره نفسها وتقول أنا ذاهبة وتترك المكان، فأنت تتحمل اسم ذلك إن كنت مسيرا. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والمعنى إذا طلقت زوجتك وهي حامل عدتها تنقضي بوضع الحمل، فطيلة فترة حملها أنت ملزم بالإنفاق عليها، إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الإنفاق عليها أثناء الحمل عليك، تكاليف الولادة عليك، بعد ذلك إذا ولدت وأرضعت تكاليف الإرضاء أيضا، محتاجة تأكل حتى تدر لبنا، تكاليف الإرضاء كلها عليك. قال تعالى وكن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف، يعني تخرجوا فيما بينكم بالطريقة الطيبة التي لا تستدعي مشاكل ولا تستدعي فتنا. وإن تعسرتم، يعني الزوجة قالت هذا المرتب لا يكفيني كمرضعة، وقال هذه حالتي، فإن تعسرتم فسلم الولد لأبيه ترضى له امرأة أخرى إن كان ثم تعاصر فيما بينكم، وإن تعاصرتم فسترضى له أخرى. الآية تفيد أنه ليس بواجب على المرأة أن ترضع الولد إلا إذا خيف عليه التلف، إن افترضنا بعد أن طلقت ووضعت أردت أن تتزوج، ليس لأحد أن يمنعها من الزواج، ليس لأحد أن يمنعها من الزواج. فإذا هب أن أبو الولد أراد أن يأخذ الولد، لأن الحضانة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما اختلفت امرأة مع زوجها في حضانة الطفل قال أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي أنت أحق بطفلك، لكن إذا تزوجت ووافقت على أنها ترضى طفلها ووافق الزوج الجديد على أنها ترضى طفلها أرضعته وأخذت أجرة الإرضاع، لكن يبقى أنهما تشاححوا فيما بينهم فسترضى له أخرى والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضى له أخرى. أحكام الحضانة ليس فيها كبير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثان في هذا الباب. الحديث الأول قول الرسول عليه السلام أنت أحق به ما لم تنكحي، فأفاد أن المرأة حق ولدها ما لم تتزوج. والحديث الثاني أن رجلا اختلف مع امرأته في حضانة الطفل فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للغلام خذ بيد أيهما شئت، يعني هذا أبوك وهذه أمك، قرر مصيرك خذ بيد أيهما شئت. فهذا الحديث الثاني. ما وراء ذلك من الأحاديث فليس هناك كبير حديث في الحضانة، لكن هب أن المرأة تزوجت الآن، من أحق بالطفل؟ الجمهور يرون أن أحق بالطفل أم الأم ما دامت رشيدة، ومن العلماء من قال الأحق بالطفل هو أبوه، قول النبي أن تحق به ما لم تنكحي، فالمفهوم المخالف أن إذا نكحت يأخذه أبوه، والله أعلم. قال تعالى وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو ساعة من ساعته، يعني الموسر ينفق على قدر يساره، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قدر يضيق، ومن قدر عليه رزقه. ومنه قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه في الرزق فيقول ربي هان. إن ربك يبسط رزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يضيق. فهذا قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه في الرزق فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هنا من أشد المشاكل التي تنشب بين المطلق وطليقته مسألة المتعة. المتعة، تعرفون أن المطلقة لها من زوجها، كان الطلاق رجعيا وانتهت منه، لها ما يلي: أولا لها النفقة والسكنة مدة العدة، كان طلاق طلاق رجعيا لها النفقة، ينفق عليها طالما هي في زمن العدة لها النفقة والسكنة، ولها كامل مؤخرها، يعني كان لها مؤخر صداق ستأخذه كاملا، ولها حضانة الأطفال فلم تتزوج، ولها قائمة عفشها إذا كانت هناك قائمة عفش، ولها متعة، وهذا محط الرحال هنا. كم هذه المتعة؟ قوله تعالى ومتعهن، على الموسى قدره، على المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، ذات الأخرى حقا على المتقين. هنا يتشاحح الناس، الزوج يدعى أنه فقير جدا، أنا فقير ما عندي شيء، وسأتزوج ثانية وأنفق وأفتح بيت آخر، فيحاول أن يقلل المتعة بأكبر قدر. المتعة مبلغ مقطوع يدفع للمرأة، ليس المبلغ الشهري مقابل الإنفاق على الأولاد، إنما مبلغ مقطوع يدفع للمرأة. كم هذا المبلغ؟ ما قدر بالضبط، إنما جاءت آيات عامة في كتاب الله لينفق ذو سعة من سعته ومتعهن، على الموسى قدره، على المقتر قدره. هذا مثلا تاجر مثلا أو واحد موظف طلق زوجته، كم المتعة؟ الدولة ترسل من يسأل عن مرتبات مفردات مرتبه كم هي، ويقدرون نسبة معينة ويجعلون أقل هذه المتعة نفقة عامين، نفقة عامين. وأيضا الدولة مدت في هذا بما لا أعلم له دليلا، إذا كان عاش معها 10 سنوات فالمتعة كذا، 20 سنة المتعة كذا، 5 سنوات المتعة كذا، بما لا نعلم له دليلا من كتاب الله. الدليل في كتاب الله لينفق ومتعهن على الموسى قدره، على المقتر قدره، هذا الدليل. لكن لما كان الزوج يدعي البخل الشديد، يدعي الفقر الشديد، ويتدعي أنه سريع من الأثرياء وأنه معهم ملايين، فبدأت الدولة تبحث في هذا الصدد، ترسل مثلا مباحث، شو مباحث للاستخبارات عن كم دخل هذا الشخص، مشاريعه الخاصة كم، مشاريعه العامة كم، هل يعني ممكن يقول أنا موظف ولا أتقاضى إلا 1000 جنيه، لكن لو أعمال حرة تدخله 20,000 شهريا، فيعملون رأيهم ويرسلوا للقضاء والقضاء يأخذ المتوسط والله أعلم. لكن بما لا يقل في القضاء المصري عن نفقة عامين ولا أعلم له مستندا، إنما القول أنه على السعة، على قدر السعة. قد ورد أن الحسن بن علي رضي الله عنهما طلق امرأته وكانت تحبه ويحبها، ولكنها أظهرت الشماتة لما قتل علي وهنأت زوجها هنيئا لك يا حسن بالخلافة، فلما رأى منها ذلك طلقها فأبت طلاقها، ثم متعها بنحو 40,000، كان مبلغ كبير في زمنهم، فنظرت إلى المبلغ الكبير الطائل الذي متعت به وقالت متاع قليل من حبيب مفارق، متاع قليل من حبيب مفارق، يعني هذا كله يهون أمام مفارقة الحبيب. وهذه المتعة كما قال علماؤنا وأئمتنا فيها جبر للخاطر الذي قد قشر، فالمطلقة قشر خاطرها بالطلاق، ومن أشد الأشياء على المرأة الطلاق، فكسر خاطرها بالطلاق، فلما كسر الخاطر بالطلاق عوضت بشيء من المتعة من المال كمتعة لها. لكن للأسف الناس لا يدركون ذلك ولا يقرون قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم حق التوقير، لا يوقرون هذا القول حق التوقير. فشهدي من ذلك كله أن المتعة ليس لها شيء محدد في الكتاب والسنة، ولكنها مبنية على ساعة الشخص والله أعلم. نعم.
وهل المتعة المسمى لها مهر والتي لم يسمى لها مهر؟
نعم، المتعة المسمى لها تتذكر. لعلك تريد شيئا آخر، تريد المطلقة قبل المسيس. أما كل هذا في المتعون في المطلقات طلاقا رجعيا، كله في المطلقات طلاقا رجعيا لها متعة، لكن كلامهم في الذي يسيره أخونا الشيخ نور حفظه الله مسألة أخرى، وهي المطلقة قبل المسيس، يعني قبل الدخول بها. فالمطلقة قبل المسيس بين أمرين، إما أنها سمي لها مهر أو لم يسمى لها مهر، فإذا كان سمي لها مهر فلها نصف الصداق، قول الله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لكن إذا سمي لها مهر هل تأخذ متعة أم أنه يكفيها نصف الصداق؟ الجمهور يقول نصف الصداق هو حقها، لكن إذا لم يسمي لها صداق فهي تمتع بالمعروف حقا على المتقين. هذا في التي لم يدخل بها، لكن التي دخل بها لها متعة لا ريب في هذا. لكن ترجع إلى قول العلماء هل هذه المتعة على سبيل الإجاب أم على سبيل الاستحباب؟ تنازع العلماء وكثيرون منهم يجيبون ذلك، لقول تعالى حقا على المتقين، ولقول حقا على المحسنين، وللأمر لينفق ذو ساعة من ساعته والله أعلم. هذا وبالله التوفيق. أحد له سؤال في الآيات التي ذكرت؟ تفضل.
المرأة التي ينفق عليها الرجعية
المرأة التي ينفق عليها
الرجعية
التي
لها السكنة والنفقة،
لها السكنة والنفقة،
إن خرجت من البيت رغما عنه،
لا إن نشزت وخرجت من البيت رغما عنه فكيف يعطيها سكنة؟ هو موفر السكنة وتركت السكنة، سقط حقها في السكنة، لكن لها نفقة. هل النفقة مقابل الاستمتاع أو النفقة شيء مستقل؟ الظاهر والله أعلم هنا أن النفقة ليست مقابل الاستمتاع، لأن لن يستمتع بها وهي مطلقة، الاستمتاع نفسه يعد مراجعة والله أعلم إذا كان بالجماع. نعم.
لو طلقت وهي حامل وولدت في نفس الأسبوع هل تحل لغيره؟
لو طلقت وهي حامل ولدت في نفس الاسبوع
تحل لغيره؟
لا مش في نفس الاسبوع، في نفس اللحظة.
نعم.
يعني واحد قال لزوجته أنت حامل، أنت طالق وهي حامل، ولدت بانت منه في الحال وتزوجت غيرها. يعني امرأة كما كانت حامل تعاني من آلام الولادة، آلام الوضع، وما أظهرت الألم أمام زوجها. قالت مرة في حياتي تقر عيني بتطليقة، مرة واحدة تلك علي كم تطليقة؟ قال لا ثلاثة. قالت واحدة بدي أعطيني واحدة بس، يعني واحدة بس سيبني بعد عنك يوم واحد حتى يعني نحن لبعضنا. وبعد أن تركها وضعت في الحال، فجاء يطلبها قالت لا كل حقوق الجيل أنت وعدتي منك انتهت، وعقدت على صاحبي. هذا موجود موجود.
فإن أرضعنا لكم تدل أن الحضانة من حق الأب؟
ها؟
فإن أرضعنا لكم هل تدل أن الحضانة من حق الأب؟
لا، الإنفاق واجب على الأب. أرضعنا لكم فأتون أجورهن تدل على الابن ابن الأب، ما فيش خلاف فيه. لكن نعم الصريح أنت حقي هي لم تنكحي حاجة.
طلقة واحدة بنت من طلقة واحدة؟
ما هو البينونة بينونتان، بينونة كبرى أن تطلق المرأة آخر ثلاث تطليقات، فحينئذ تبين من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره. وقد يكون من صورها عند فريق من العلماء اللعان، فإذا تلاعن الرجل مع المرأة بانت منه تماما على رأي الجماهير. والبينونة الصغرى لها صورتان. بينونة الصغرى أن يطلقها تطليقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت، يعني انفصلت عنه، لكن يجوز أن يرجع إليها بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود وموافقتها وموافقة أوليائها. هذه بينونة صغرى. أو هو لا يريد أن ينتظر هذه المدة حتى تنقضي العدة، تذهب معه إلى المأذون يعني الذي هو نائب للسلطان، وتقر بأنه طلقها تطليقة واحدة بمثابة الخلع، بمثابة أنها اختلعت، وتوقع على أنها بانت منه، ويوقع أنها بانت منه، فيجرون الخلع منزلة التطليقة الواحدة البائنة. والله أعلم. نعم.
اللبن يكون للأول أم للثاني؟ أنت زوجت في نفس اليوم أو في نفس الليل؟
ها؟
لبن المرضعة يكون للأول، للرجل الأول أم للثاني؟
لبن المرضعة يكون للأول أو للثاني، إن لم يطأها الثاني فاللبن لبن الأول، إن وطئها الثاني فاللبن لبن الثاني. ولا يهمك هنا ناس يقولون إذا ذاب الحمار في أم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. نعم. أحد له سؤال فيما ذكر؟ إذا ننتقل إلى نعم أيها انتبهوا يا إخوة، أحيانا طبعا هناك فرق بين الخلع وبين الطلاق. في الطلاق المرأة تسترد كل شيء لها، المرأة المطلقة لها الآتي طلاقة رجعية: النفقة طيلة مدة العدة، والسكنة طيلة مدة العدة، ومؤخر الصداق، وقيمة العفش، وحضانة الأولاد، ونفقة شهرية عليها وعلى أولادها كحاضنة للأولاد. هي ليس لها نفقة عنده، لكن بالتبع أنها ستنفق على الأولاد. النفقة لا، غير النفقة والسكنة لمدة العدة، هي حقها النفقة والسكنة لمدة العدة، لكن بعد أن تنتهي العدة هي نفسها لو كانت بدون أولاد لا نفقة انتهت قصتها إلا المتعة، ولا أيضا المتعة. فحين امرأة متضايقة من شخص وتثيره حتى ينفعل ويطلقها، وتريد أن تحتفظ بكافة حقوقها وتكون كمختلعة، فتأتيك سامع: لو كنت راجل ابن راجل طلقني. أنت راجل ابن راجل طلقني، فأنت ستنفعل بتعمل راجل ابن راجل، تقول أنت طالق، فإذا قلت أنت طالق خلاص ترتبت عليك كل الحقوق. لكن تعالي على عيني وراسي، أنا بحبك ولا أريد طلاقك، تعال عند المأزون وابريني وأنا أطلقك. فإذا كتبت عند المأزون الطلقة على الإبرة أصبحت بمثابة المختلعة، واختلفت الأمور. فلا تستفز. أي نحن ما واحد من إخوانك اليوم قلت له ماذا لو قالت لك زوجتك أنت ما أنت راجل ولا لك في الرجال، ولو كنت راجل طلق؟ قال والله طلقها ولو شحت ولو هشحت طلقها. ازاي تقول لي كده؟ ما هي تريد ذلك، هي تريد انك تترفض بايه، بان تطالق، وبعدين بعد ما انت طالق بيتك خرب بيتك. الان اخذت كافة الحقوق كمطلقة كاملة مستوفاة، كاملة مستوفاة.
حتى لو كان الاذى منها وهي كارهة،
ما هو حتى هي كارهة والأذى منها، لكن هي ما لجأت للمأزوم وقالت أننا سأبرئك، لا، تقول لك بينها وبينك تستفز
ونختلعت
بس هي تستفزك فقط. قال أنا شفتك في وسط الناس أنت العرة بتاعهم، تقول لك كده. ما الأسئلة اللي بتجي لنا كده يا جماعة، يعني أسئلة من الرجال والنساء، أنا بصيت لك ليك أنت كلهم ناس نظيفة وانت معفن. فأول ما تقول له كده يقول لي أنت طالق، خلاص هي تريد هذه الكلمة. السلام عليكم. نعم، بعضهن تفعل كده، لكن من النساء صالحات قانتات مثل زوجتك كده. الحمد لله، الحمد لله على العافية. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. طيب انا قلت لك تحذيرا. لا والله، لان اخوان زملاء اليوم بقول لهم قالوا والله لو قلت لي كده ابيع كل حياتي الشهامة، وبعدين ارجع يقول لا انا ما كنتش رايك ساعتها. الكلمة صعبة، الكلمة صعبة. طب المسألة اي ليس الشديد والسرعة، انما الشديد حزم يعني طلق.
حكمة.
لكن هذا البدوي يقول لك ماشي بعد القدس نكتسب. وانا درسي بدأ زوجها السعودي، امرأة كويتية كرهت زوجها الكويتي. الكويت متحررون بعض الشيء لأن القانون الوضعية غزتهم، لكن في السعودية ماذا تفعل امرأة كرهت زوجها؟ قالت وقالت له خذ صداقك الذي أعطيتني إياه وفكني، أنا لا أريدك. فيعقدون الأمور تعقيدات شديدة، وبعضهم يرد قول امرأة، قصص لا نعلم لها سندا ثابتا، أن امرأة جاءت تشكو زوجها وتريد الخلع، فحبسها عمر في زريبة أنعام، زريبة خيول أو زريبة أنعام. هي ولما أصبحت قال كيف أصبحت وأنت بعيدة عن الزوج؟ قالت ما وجدت لحظة في حياتي أسعد من مبيتي هذه الليلة. أنها يعني بلغت ما يقولون يجب أن يبلغ بالمرأة حد الكراهية إلى مثل هذا الحد. ما عندنا هذا التنطع أبدا في ديننا، ولا ثبت عن عمر. عندنا المرأة جاءت إلى الرسول مع أن زوجها أفضل من أي واحد موجود الآن، زوجها مبشر بالجنة في نص خاص، في نص خاص ونزل فيه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس بن شماس، فاعتزل يبكي وقال أنا الذي كنت أرفع صوتي أمام رسول الله حبط عملي الأبعد من أهل النار، فأرسل إليه الرسول بل هو من أهل الجنة. ومع ذلك جاءت امرأته وكانت به دمامة، قالت يا رسول الله أنا لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، هو رجل دين وعلى خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني ما أحب أن أكفر العشير، وجدي معه قد يحملني على كفران العشير. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها. طلق اقبل الحديقة وأمره ففارقها. فهذا ما احتجنا إلى التجديد الزائد في مسائل الخلع. أوردوا حديث ضعيف أخر معلولة مثل حديث المقتلعات هن المنافقات، حديث أيما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرمنا عليها رائحة الجنة. امرأة لا تطيق زوجها، ما تحبه، ماذا تصنع؟ تخشى على نفسها الفتنة. فشريعتنا سهلة والحمد لله. فنعيد النظر والتذكير أن على إخواننا القضاء في عدد من الدول الخليجية أن يعيدوا النظر في مسائل الخلع، يعيدوا النظر في مسائل الخلع ولا يكونون سببا في المشقة على الناس. وقد قرأت للشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، وكان أبوه قاضيا يوم أن كانت مصر والسودان دولة واحدة، وكان أبوه له منصب كبير في القضاء في السودان. فقال ما حاصله؟ أنا كنت جالسا مع أبي في القضاء ويقضي بين الناس، فجاءت فتاة يعني في ريعان الشباب وتقول أنا تزوجت شابا جيدا، لكن ما لبث أن تغيب عني ولا أعلم عنه شيئا، ما أعلم عن هذا الشاب شيئا لعدة سنوات. فكان القانون يقضي أن تنتظر ولو كم سنة. المهم فأبوها ملزم، أبو الشيخ أحمد شيخ شاكر رحمة الله عليه ملزم بالقانون الذي أمامه، ينظر إلى حال الفتاة يرق لها وأتت بالقرائن على تغيبه بعض السنوات، ينظر إلى القرائن المحتفة والبنت ومشفق على الفتاة من الانحراف ومن الحيود عن طريق الحق والصواب، ولكن أمامه قانون يلزمه بأن يقضي باتجاه معين. قال ثم ملك أبي شيء، فانصرفت البنت وتقاد نفوسنا تتحصر على هذه الفتاة، مع أن الدين فيه فسحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ففي الحقيقة أن هذه المسألة علي القضاء أن يعيدوا النظر فيها. في مصر أعادوا النظر فيها ووصلوا إلى أمور طيبة، وإن كان لها بعض السلبيات الخفيفة لكن يمكن تداركها، يمكن تداركها. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وياك نبدأ يا